أبو حسان في الحديث السابق حيث قال ينشده في وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر الحديث الذي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن ينشد الشعر، وكان يضع له منبرا يقوم عليه وينشد ينافع يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هجاء المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يهجوهم ويقابل هجاءهم للرسول بهجائه إياهم. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يؤيدك وروح القدس وجبريل ما دمت تنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على يعني توضيح أو فيه إجمال ما ذكر في الحديث السابق من إنشاد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين.
محمد بن سليمان المصيصي لوين، لوين لقبه وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن ابن أبي الزناد.
عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وهذا عبد الرحمن هذا هو الذي يكنى به أبو الزناد، أبوه يقال له أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد ليست كنية وإنما هي لقب ولكنه على صيغة الكنية. فعبد الرحمن هذا الذي هو يروي عن أبيه هو الذي كان يكنى به، وأما أبو الزناد فهو لقب له على صيغة الكنية وليس بكنية.
عن أبيه.
عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهشام عن عروة.
وهشام يعني أن هشام يعني مثل ابن أبي الزناد يروي عن أبي الزناد عن عروة. وهشام هو ابن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من صديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا.
ثم رأى أبو داود أثر ابن عباس حديث ابن عباس أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون، قال ثم نسخ من ذلك واستثنى أو استثني والشعراء إلا الذين آمنوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فاللفظ الأول عام ولكنه استثني من اللفظ العام الذي هو كون الشعراء يتبعهم الغاوون الذين وصفهم الله الذين استثناهم الله عز وجل بقوله إلا الذين آمنوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فهؤلاء ليسوا من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، وإنما الذين يتبعهم الغاوون هم الذين ليسوا موصوفين بهذا الاستثناء بهذا الأوصاف التي جاءت في هذه في هذا الاستثناء. فقولوا فنسخ من ذلك واستثني أي نسخ يعني بعض ما يدل على العموم، لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر مترافع عنه، وهذا نسخ الحكم جملة. وأما الاستثناء فيقال تخصيص، تخصيص لأنه يعني استثني من بعض أفراد العام أفراد يعني لهم حكم غير حكم العام، وأطلق عليه نسخ لأنه رفع للشيء في الجملة، وإلا كنا رفعا كليا لأنه رفع للبعض، لأن اللفظ العام قوله والشعراء يتبعهم الغاوون يشمل كل أحد، فلما استثني منه هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف والإيمان بالله والعمل الصالح وذكر الله صار الحكم العام باقيا في حق غير هؤلاء المستثنين، وأما هؤلاء فإنهم رفع حكمهم بأن استثنوا من الوصف بالغواية واتباع الغاوين للشعراء.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت المشهور بن شبوية وهو ثقة أخرج له أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة
له أوهام.
ثقة له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد النحوي يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بمناسبة الحديث عن الشعر فقد كثرت الأسئلة في السؤال عن الأناشيد تسمى بالإسلامية خاصة وأنها الآن ربما فعلت في حفلات تقام في المسجد ويحتجون بحديث حسان مع عمر رضي الله عنه.
هذه الأناشيد التي يتغنى بها والتي يعني غالبا يحرص على الأصوات يعني ما لا يحرص على المعاني ليست من قبيل الشعر المحمود الذي يثنى عليه، لأن هذا يعني يغلب عليه الرغبة في الأصوات والاستمتاع بالأصوات أكثر من الاستمتاع بالمعاني.
يقول صليت وكان في ثوبي دم وهذا الدم كان من رجلي، فهل صلاتي صحيحة؟
الإنسان إذا صلى وهو على وهو يعني يعني في ثوب في ثوبه نجاسة ولم يعلم بعد إلا بعد فرار الصلاة فإن صلاته صحيحة. إذا كانت النجاسة عليه صلاته صحيحة سواء كان يعني بول أو يعني دم أو غير ذلك فصلاته صحيحة. وإنما الذي صلاته غير صحيحة لو صلى بغير وضوء فإنه يجب عليه الإعادة. وأما إذا صلى وفيه نجاسة أو عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة، والدليل على ذلك حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي كان صلى في بعض في أصحابه وكان عليه نعلاه وأصحابه عليه نعالهم، فلما كان في أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن في نعليه قدرا فخلعهما، فخلع الناس نعالهم احتجاجا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أخبرهم بأن جبريل أخبره، فدل هذا على أن الصلاة صحيحة، لأنه لو كان الحكم يختلف لا بدع الصلاة من أولها واستأنف الصلاة من أولها ولم يبني على ما مضى، فدل ذلك على أنه لو صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بلغ الصلاة أو كان علم قبل ذلك ولكن نسيها فإن صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة لهذا الحديث، وإنما الإعادة تكون لو صلى وهو على غير وضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بردته لكعب بن زهير، وهل قصيدة البردة صحيح ما جاء في سببها؟
قصيدة ليش؟
قصيدة البردة.
أي قصيدة البردة؟ قصيدة كعب بن زهير؟ يعني لكون هدى له بردة ما أدري عن فوت البردة، ولكن قصيدة كعب بن زهير يعني مشهورة، والشيخ حماد الأنصاري رحمه إسماعيل الأنصاري رحمه الله كتب فيها رسالة خاصة عن حول قصيدة يعني كعب بن زهير ويعني إسنادها وأنه ألقاها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر ما يتعلق بها من الأسانيد والأحاديث ويعني ما يتعلق بها. وأما قضية البردة ما أذكر عنها شيء.
هل يصح القول بأن القرآن كالسحر؟
القرآن هو خير الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام، ولكن لا يوصف بهذا الوصف، لأن السحر يعني كما هو معلوم يعني يحمد ويذم، فيه حمد وذم، والقرآن كله حمد لا ذم فيه.
خير الكلام ما قل ودل، حديث
هذا كلام مشهور. أقول هذا كلام مشهور، ما أدري عن كون حديث أو غير حديث، أقول هذا من الحكم المشهورة لكن لا أدري هل فيها حديث أو ليس فيها حديث.
العي أو العي
وباقيه خير الكلام ما قل ودل ولم يكثر فيمل.
العي من الإيمان والفصاحة من النفاق.
العين
من الإيمان.
العين من الإيمان؟
نعم. والفصاحة من النفاق.
يعني حديث هذا؟
يسأل.
إيش معنى كلمة العين من الإيمان؟ العين من الإيمان إيش معناها؟ إيش معنى العين من الإيمان؟ لا أدري يعني عن لا أدري عن على عن لا أدري عن معناه ولا عن حكمه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرؤيا. قال حدثنا عبد الملك عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرؤيا. الرؤيا هي ما يحصل في المنام أو بعض ما يحصل في المنام، لأن الذي يحصل في المنام رؤيا وحلم، والحلم هو الذي من تلعب الشيطان بالإنسان، هو الذي يقال له أضغاث وأحلام. والرؤيا هي التي تدل على شيء وتشير إلى شيء وتعبر، بخلاف الحلم فإنه لا يعبر. والرؤيا التي يراها النائم في منامه منها ما يكون تأويلها مطابقا للمرئي في المنام، ومنها ما يكون على ضرب المثال. وقد جاء في رؤيا الفتيين اللذين كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، والذين طلب من يوسف عليه السلام أن يعبر لهم الرؤيا، وكانت النتيجة أن كان أحدهما رؤياه مطابقة لما حصل له في اليقظة، مطابقة لما حصل في المنام، والثاني على صورة المثال وعلى ضرب المثال. فالذي يرى في المنام أنه يعصر خمرا في اليقظة يعصر خمرا، وأما الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنما يقتل ويصلب وتأتي الطير وتقع على هذا المكان الذي هو على شيء منه وتنقر منه وتأخذ وتأكل من ذلك المكان الذي حصل فيه القطع، فهو مشابه للذي يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منه. فالأول الذي يعصر خمرا رؤياه تفسيرها وتأويلها مطابق للمرء، والثاني تأويلها ليس مطابقا للمرء وإنما هو على صورة أو على أنما هو تمثيل. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة قال: هل منكم من رأى رؤيا؟ يعني ليعبرها له أو ليعبرها له. وإنما كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة لأن الإنسان حديث عهد بالرؤيا، فيستطيع أن يأتي بها دون أن ينساها أو يعني يحصل عنده عدم إدراك لها، لأنه حديث عهد بها، بخلاف ما إذا مضى عليها وقت فقد يحصل يعني شيء من النسيان لشيء منها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، لكن هذا لا يعني أنه دائما وأبدا وأن هذا ديدنا، وأنه كلما سلم من صلاة أي جميع الصلوات فإنه كان يفعل ذلك، ولكنه يعني معنى هذا بيان أن هذا من شأنه وأن هذا من عادته. وإن لم يكن ذلك دائما وأبدا بمعنى أنه لا تخلو صلاة فجر إلا ويقول بعدها من عنده رؤية حتى أعبرها له. ومن المعلوم أنه إذا قال للناس في بعض الأحيان من كان له رؤية ومن رأى منكم رؤية، فإنهم سيكون أو يعرفون أن الإنسان عندما يرى رؤيا فإنه يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه تأويلها وتفسيرها. وإن لم يكن قال في كل يوم من رأى رؤيا، لأنه إذا حصل منه في بعض المرات الناس عرفوا أن 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 الإنسان عندما يحصل له رؤيا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسر منه، ولكن لا يدل هنا لفظ كان على الدوام والاستمرار وأنه لا يتركه أبدا، بل هذا فعله دائما وهذا قوله دائما، أي أنه يقول من رأى رؤيا من رأى منكم رؤيا البارحة. قال من رأى منكم رؤيا
كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة.
وقال: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وليس مع ذلك أن النبوة باقية، فالنبوة وصف له صلى الله عليه وسلم، والوحي انقطع لوفاته عليه الصلاة والسلام، ولا ينزل وحي يعني على أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي الذي هو شرع الله والذي جاء به رسول الله والذي هو دين الإسلام قد اكتمل واستقر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هناك شيء يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تشريع يأتي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كل ما يعول عليه الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإنما إيش؟
قال إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا،
يعني من, 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 من الأمور التي يعني إنما تعرف بالنبوة، وذلك مثل أمور الغيب، لأن أمور الغيب لا يعرف إلا عن طريق النبوة، ولكن الرؤية الصالحة هي من الأمور التي يمكن أن يعرف بها شيء مغيب يعني مستقبل عن طريق رؤية يراها فتعبر ثم تقع طبقا لما رآه الرائي. فإذا يعني هذه الرؤية ليست هي من النبوة، وأنها جزء من النبوة، لأن النبوة يعني هي ما جاء عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي عنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه ليس هناك أحكام شرعية تؤخذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود من ذلك أنه كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور المستقبلة بالوحي، فإنه بقي من الأمور التي هي من هذا النوع ما يمكن أن يحصل وهو عن طريق الرؤيا. كل إنسان يرى رؤيا يعني ما أنه سيحصل له يعني شيء في المستقبل يعني بسبب هذه الرؤيا. فهذا هو وجه يعني قوله أنه بقي أو أنه يبقى من النبوة يعني المبشرات أو هذه الأمور التي ترى في المنام، ليس معنى ذلك أن النبوة باقية وأن الوحي مستمر، وإنما هذا شيء يحصل ويمكن أن يعرف به أمر المستقبل دون أن يكون عن طريق الوحي، لأن الوحي انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القانبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زفر بن صعصعة.
عن زفر بن صعصعة وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن صعصعة أبيه صعصعة وهو
ثقة أخرجه بن مالك.
صعصعة بن مالك هو ثقة أخرج له
أبو داود. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: ما مناسبة الباب بكتاب الأدب؟
لأنها كما هو معلوم يعني من الأشياء التي يحتاج إليها الناس ويحتاجون إلى معرفة تأويلها وتفسيرها، يعني ألحق وأدخل في الأدب. ومن العلماء من يخصها بكتاب مثل البخاري، فإنه أتى بكتاب التعبير، أتى بكتاب التعبير وهو خاص بالرؤية وما يتعلق بالرؤية، يعني معنى ذلك أن الرؤية يعني يسلك فيها الآداب الشرعية التي هي كون الإنسان يعني لا يعرضها على كل أحد، وأنه يعني وإذا كانت أنها يعني لا تسره ولا كذا، فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالأمور المشروعة، لأن فيها آداب، لأن فيما يتعلق بالرؤية آداب سيأتي ذكرها، كونه يعني ينفث يبصق عن يساره ويعني ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعني أو يصلي أو ما إلى ذلك من الأشياء التي لأنها مشتملة على آداب.
قوله: كان إذا انصرف من صلاة الغداء، يعني كان من هديه بعد صلاة الفجر.
الحكمة. أنا قلت أنا أشرت إلى الحكمة، هو أن النوم يعني هو قبل الصلاة، وأن أصحاه منهم الليل والرؤيا يرونها في النوم، فكان يعني يقولهم بعد صلاة الغداء لأنهم يكونوا حديث العهد في الرؤيا، ما دام أن الإنسان يعني متقنها وعرفها تماما فإنه يستطيع أن يأتي بها دون أن يمضي عليها وقت فيتفلت منه شيء منها.
بعض المفسرين للرؤى يقولون إن هذا الحديث دليل أن الرؤيا التي تكون قبل الفجر بقليل تكون حق، أما التي في النهار أو في الليل قبل دخول الفجر فإنها لا تعبر وليست بشيء.
ليس هذا بصحيح، بمعنى أنه ما في رؤيا تعبر إلا ما كانت في الليل، وأن الذي يكون في النهار لا يعبر ما هناك شيء يدل عليه، لكن لما كان النوم معروف أنه في الليل والله جعل الليل سكن وهذا محل النوم، والأصل أن النوم هو في هذا الوقت، والنهار الأصل فيه أنه الناس في معاش وقد يحصل النوم وقد يحصل فيه رؤيا, لكن لأن هذا هو الأصل والغالب, وأن الناس يعني ينامون في الليل والله جعل الليل سكنا والنهار معاشا ينتشرون فيه البحث للرزق, وقد يحصل منهم نوم, لكن جرى الحكم على هذا الغالب الذي هو بعد النوم نوم الليل.
هل كل عالم يستطيع التعبير أم يخص الله بعض الناس بهذا الأمر؟
ليس كل عالم يستطيع التعبير, ومن الناس من يهتم به ويعنى به, ومنهم من لا يشغل نفسه فيه.
نقول تعبير الرؤى كسبي يعني ممكن يتعلمه الإنسان أو هو توفيق وإلهام؟
والله الذي يبدو أنه استنتاج, استنتاج واستنباط, لأن أحيانا يكون يعني التعبير يكون من اللفظ من الألفاظ نفسها يؤخذ منها التعبير, مثل كما سيأتي عقبه بن رافع وأكلوا من ثمر بن طاب, والرسول فسره بالعقبة أنه العقبة لنا والرافع الرفعة لنا وتمر بن طاب أن ديننا كمل وطاب, فقد يؤخذ التعبير من نفس اللفظ, يعني مو معناه أنها قضية يعني قضية يعني شيء يلهمه الإنسان يعني ولا يلهمه غيره, لأن من الناس من يعنى بهذا الشيء فيحرص عليه فيكون عنده بالمران والاستمرار التأمل في الأمور أن يعبر هذا بكذا وهذا بكذا, لكن لا يعني ذلك أن شيء يقذف في قلبه دون أن يتأمل, بل يتأمل.
جاء عدد من الأسئلة في كيفية التفريق بين الرؤية والحلم.
الرؤية الحلم يعني غالبا يكون الإنسان يفكر في شيء ومهموم في شيء فيأتي في منامه, هذا في الغالب من أبغاث الأحلام, إنسان مهموم في شيء ودائما يفكر في شيء وإذا نام جاءه ذلك الشيء الذي يفكر فيه, غالبا هذا جاء نتيجة لاهتمامه وانشغال باله, فهذا يكون من قبيل أبغاث الأحلام. وكذلك أيضا الأشياء التي يعني لا تعقل, مثل قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت أن رأسي انقطع وتدحرج أمامي وصرت ألحقه يلحق رأسه, وقد انقطع ويقر يتدحرج أمامه يعني وهو يتابعه ليلحقه, فقال لا يلعب عليك الشيطان أو يعني هذا من تلاعب الشيطان بك.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة.
ثم أرد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة, وفسر هذا بتفسيرات, منها أن النبوة مدتها 23 سنة من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله, من بلغ عمره 40 سنة وحتى أكمل 63 سنة ثم توفاه الله عز وجل, فكان مدة البعثة منذ أكمل 40 إلى أن توفي وعمره 63 سنة, فكانت 23 منها هي مدة بعثته, وكان 13 منها في مكة و10 سنوات في المدينة. وقد قيل في تفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الرؤية الصالحة يعني قبل أن يوحى إليه, وكان يرى رؤية فتأتي مثل فلق الفجر يعني واضحة جلية, ورؤية الأنبياء وحي, رؤية الأنبياء وحي, يعني فقيل إن 6 أشهر كان يعني يرى الرؤيا, ومعلوم أن 6 أشهر نصف سنة وهي جزء من 46 جزءا, لأن 23 سنة تعتبر 46 نصف سنة 6 أشهر, فيكون الرؤيا التي كان يراها صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يوحى إليه وقبل أن ينزل إليه جبريل, وأنه كان يرى رؤيا فتأتي مثل فلق البحر فلق الفجر يعني في وضوحها وجلائها, يعني يكون يعني هذه الرؤيا جزء من الستر والأربعين جزء من النبوة. ومن المؤمن رؤية المؤمن يعني إنما هي تدل على مثل ما تدل عليه يعني مما يأتي عن طريق النبوة وهو المعرفة الغيب والدلالة على شيء من الغيب, والرؤية يحصل فيها شيء من هذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كان يرى الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي, فمن يرى رؤيا وهي من المبشرات وكانت رؤيا مؤمن فإن فيها معرفة شيء من علم الغيب ومن الأمور المستقبلة, ولكن عن طريق الرؤيا التي تشبه يعني ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه, إلا أن رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا غير الأنبياء ليس في وحي. والمعنى الثاني هو الذي أشرت إليه يعني من ناحية أن معرفة شيء من الأمور المستقبلة المغيبة عن طريق الرؤيا, وكان مثل ذلك لا يعرف إلا عن طريق النبوة حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمور المستقبلة فتقاطبا لما أخبر به. وقد يرى المؤمن في منامه رؤيا ثم يقع هذا الذي رأى صدقا لما رآه في المستقبل, فيكون معناه أنه حصل على معرفة شيء من الغيب أو مما هو مغيب في المستقبل وعرف عن طريق الرؤيا.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس المالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, والحديث من رواية صحابي عن صحابي.
يقول السائل ما هي أجزاء النبوة؟
الحديث يعني قال جزء من 46 جزءا, ونحن قلنا أن كما ذكر العلماء أن مدة البعثة 23 سنة وهي تنقسم إلى 26 جزءا يعني كل جزء نصف سنة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان تأتيه الرؤيا قبل أن ينزل عليه جبريل ثم تقع طبقا لما رآه صلى الله عليه وسلم, والمؤمن يرى يعني الرؤيا في منامه ثم تقع طبقا لما رآه في منامه, فهي كانت تشبه ما حصل عن طريق النبوة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه شيء ثم يقع في المستقبل طبقا لما رآه, والمؤمن يرى شيء في منامه فيقع طبقا لما يراه, يعني أنها تشبه هذا الجزء, وإلا فإنها ليست جزء من النبوة لأنه النبوة يعني مثل ما جاء في الحديث الأول إشكال
إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤية الصالحة.
نعم يبقى من النبوة يعني مما يعني يشبه ما جاء عن طريق النبوة الذي هو معرفة أمر مستقبل وأمر مغير في المستقبل يأتي عن طريق الرؤية الصالحة.
يفيد الأخ بأن البخاري رحمه الله عنده باب الرؤية في النهار.
نعم.
وذكر حديث أم حرام في حديث الملوك الذين هم على الأسرة.
ليش؟
عندما قال
اي نعم نعم صح قضية ام حرام.
يقول السائل هل يجوز الاستئناس ببعض كتب تعبير الرؤى كالمنسوب الى ابن سيرين؟
والله ما ينبغي الانسان يشغل نفسه بهذا الامور, يعني اقول لا ينبغي الانسان يشغل نفسه بهذا الامور, يعني اذا حصل له رؤية وهو امكنه تعبيرها يعبرها, وان لم يعبرها وثق في احد وسأله وعبرها له, وإن كانت فيها شيء يعني لا يعجبه أو يعني شيء كذا فيأخذ بالأداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن أشغل نفسه في الرؤى وتعبيرها يمكن أن يشتغل بذلك عن غيره مما هو أهم منه. والعلماء ما كانوا يحرصون على يعني الاشتغال بالرؤى ومعرفة, يعني يمكن الإنسان يعني يستنتج ويفهم مثل ما عمل ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام واقعين, فإنه عندما جاء عند ذكر التشبيه والقياس ذكر أن الرؤى تعرف عن طريق التشبيه وعن طريق القياس, ثم ذكر جملة من الرؤى في كتابه أيام واقعين بناء على أخذ الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير, يعني وذلك في شرح كتاب أبي موسى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري, لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى موسى الأشعري كتابا في القضاء يجي لصفحة واحدة, وشرح ابن القيم في مجلد من إعلام واقعين. وكان يعني من جملة ما جاء فيه أتى بأمثال القرآن، الأمثال البرة في القرآن من أوله إلى آخره، وتكلم على تلك الأمثال، ثم في الآخر تكلم على الرؤى والاستنتاج، وأن تعبير الرؤى يكون عن طريق الأمثال وضرب الأمثال، وأنه يمكن أن يعرف تعبير الرؤى بذلك. وذكر كلاما كثيرا حول تعبير الرؤى في ذلك الموضع. لكن كل إنسان يعني يشتغل بالرؤى وتعبير الرؤى، يعني قد يشغل الإنسان، يعني يروح يبحث ويقرأ ويشغل هذا المعبر. ولهذا نجد الآن يعني بعض المعبرين الذين تصدوا للتعبير يعني سوقهم رائجة، ويعني الناس يشغلونها أكثر من يشغلون العلماء في مسائل الدين وفي مسائل الفقه والأمور التي يحتاجون إليها في أمور دينهم. ومن أكثر من يسأل عن الرؤية، يتصل بالتلفون يسأل عن الرؤية. أنا عندي جواب واحد، أني ما أعرف تعبير الرؤية. إذا سألني أحد أقول خلاص، يعني أقلب قصتك ثلاثة قصة، ولا تقصها علي، أنا لا ما أعرف تعبير الرؤية، ما أريد، لا أريد أن أبحث ولا أريد أن أشغل نفسي بتعبير الرؤية وكيف يكون. أذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله سمعته مرة من المرات يعني في الإذاعة في سؤال يعني نور على الدرب، سألته واحد قال رأيت أن لي لسانين، قال أنا ما أعرف تعبير الرؤية لكن قد يكون عندك لغتين، لأن اللغة يعني اللسان يقال لها يطلق عليه لغة، وفي كتاب لسان العرب للمنظور يعني لغة العرب، والله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، يعني بلغة قومه، فاللسان يأتي بمعنى اللغة. قال يعني قد يكون الناس عندك لغتين أو الناس تحصلين لغتين، وما حد يقول أنا ما أعرف تعبير الرؤية، لأنه ما يشغل نفسه في هذه الأمور، لأنه يشغل نفسه تشغل عما هو أهم منه. مثل انشغل في الشعر الذي مر بنا أمس، الإنسان إذا انشغل في الشعر واهتم به وصار هو جيدنا ينشغل عما هو أهم منه.
فإذا تكررت الرؤية هل يدل ذلك دلالة قاطعة على وقوعها؟
أبدا، يمكن تتكرر في أغواث وأحلام، وغالبا ما يكون يعني مثل ما قلت التفكير، هذه إنسان مهموم في شيء يفكر فيه ويراه باستمرار.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب الليل والنهار، يعني يستويان.
ثم أرد أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن الإنسان قال إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، وفسر اقتراب الزمان كما فسره أبو داود إذا استوى الليل والنهار، يعني عند استواء الليل والنهار في الزمان أو الوقت الذي يكون في استواء الليل والنهار، يعني غالبا تكون رؤيا تصدق وتكون صادقة ولا تكون كاذبة. وقيل إن مقصود اقتراب الزمان يعني معناها في آخر الأمر وفي آخر الدنيا، يعني وليس معنى ذلك أن المقصود به استواء الليل والنهار. وغالبا يعني أن اقتراب الزمان وما يتعلق باقتراب الزمان يأتي مرادا به ما يستقبل، ويعني ومن العلماء فسروا بهذا التفسير الذي ذكره أبو داود. نعم، لم تكد رؤيا من تكذب. بعدها
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا،
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، الإنسان لم تعودنا الصدق في حديثه في اليقظة يصدق في رؤياه، وتكون رؤياه يعني تكون صادقة. ومن يكون يعني بخلاف ذلك ويكون كاذبا أو من أكذب الناس قد تكون رؤياه مثل حالة في المنام مثل حالة في اليقظة. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نعم،
والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله،
والرؤيا ثلاث تنقسم إلى ثلاث أقسام: صالحة وهي بشرى من الله، وهي التي جاء في الحديث لم يبقى إلا المبشرات، وهي الصالحة رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. ورؤيا تحزين من الشيطان، يعني شيء يعني فيه شيء يسوء الإنسان. ورؤيا هي حديث نفس.
ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه.
ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه، يعني شيء في اليقظة مشغول به يفكر فيه ثم يراه في منامه، ثم يراه في منامه، يعني هذا الذي يراه في منامه إما أن يكون سارا، وإما أن يكون محزنا، وإما أن يكون شيء مطابق لحديث النفس الذي كان يحدث نفسه به في اليقظة يأتيه في المنام كما حصل له في اليقظة. فإذا وجد شيئا من ذلك،
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس،
يعني هذا الذي يحزن والذي في تحزين من الشيطان يقوم الإنسان ويصلي، يعني يصلي ويشتغل بالصلاة ويشتغل بذكر الله عز وجل حتى يلهي نفسه عن هذا الذي أفزعه وعن هذا الذي أحزنه.
قال وأحب القيد وأكره الغل.
قال وأحب القيد يعني في الرؤيا وأكره الغل، يعني كونه يعني يرى في منامه قيد، لأن هذا ثبات، قال يعني قيد ثبات، والغل كما هو معلوم يعني يعني شيء مذموم، هو الغل الذي يكون في العنق. قال والقيد ثبات، وإيش
ثبات في الدين،
والغل
لا ما فسر
ما فسر.
قال أبو داود إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان.
نعم، نعلق في المعبرين أو أن جماعة المعبرين قالوا أنه يستوي الليل والنهار، أنه يعني يكون
في له اقتراب الساعة.
نعم، لا، وفيه يعني أيضا شيء آخر أن بعض المعبرين أو
والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع وقت اعتدال الليل والنهار، قاله الخطابي،
يعني مطابق لما جاء عن أبي داود، أو لعلهم أخذوه من قول أبي داود.
قال المنذري وقد قيل هو قرب الساعة.
نعم،
ويؤيده الحديث الآخر وقد قيل لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، ويحتمل أن يراد اقتراب الموت عند علو السن، فإن الإنسان في ذلك الوقت غالبا يميل إلى الخير والعمل به، وقل تحديثه نفسه بغير ذلك. انتهى كلام المنذري.
وهذا يعني ليس على إطلاقه، يمكن يتقدم في السن ويحدث نفسه في أمور كثيرة،
حدث ليت الشباب يعود يوما.
يمكن يفكر الشباب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد.
عن محمد.
نعم. عن محمد عن أبي هريرة.
عن محمد هو بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
يقول السائل ما هي حقيقة الرؤيا؟ هل هو تكليم من الله لعبد، أو هي من وحي الملك، أو غير ذلك؟ فما هي حقيقتها؟ وقد ذكر ابن
القيم هو الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان.
لكن معنى من الله يعني؟
يعني أن الله قذفها في قلبه، أو أنه جاء الملك يعني ملك وضعها في قلبه، الله تعالى أعلم.
اشتهر عند الناس أن الرؤيا على ما عبرت عليه، فإن كان أول من عبرها بأمر سيء وقعت على ما هي عليه.
هو سيأتي هذا، ولكن يعني كما هو معلوم حديث أبي بكر وقصة يعني الظلة التي تنطف سمنا وعسلا، وكان يعني هو أول من عبرها، ومع ذلك الرسول قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا.
قوله ولا يحدث بها الناس، يقول السائل التحريم
ولا يحدث بها الناس، لأن يعني إذا كان شيئا يسوء، يعني إذا كان شيئا يسوء قد يفسر يعني بشيء يعني يسوء، وقد يفرح يعني أحد عليه بسوء.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي.
ثم أرد أبو داود حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، يعني معناها أنها إذا عبرت أنها يعني تقع، ويعني وليس من ذلك أنه لابد وأن تقع يعني لأنه كما أشرت إلى حديث تعبير أبي بكر رضي الله عنه فإنه هو أول من عبرها، ومع ذلك ما وقعت طبقا لما عبر به، وليس الأمر كما عبر به رضي الله عنه، وإن كان قد أصاب في بعض الشيء وأخطأ أشياء في أشياء أخرى، لكن يعني كون الإنسان يعني ما يشتغل بالبحث عن تعبيرها، وقد تعبر بشيء يعني ليس محمود فيقع له، فكون الإنسان يعني لا يشغل نفسه يعني في تعبير رؤيا إذا كانت غير سليمة، والتي سبق المرة قال أنه لا يحدث بها الناس، وأنها تقع، ولكن قد يكون الأمر أنه تعبر ولكن لا تقع، وكما هو معلوم قد تصدق وقد تكذب، لأنه قد لم تكد رؤيا المؤمن تصدق، معنى ذلك أنها تكذب وأنها قد تكذب وتكون رؤيا غير صحيحة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يعلى بن عطاء.
عن يعلى بن عطاء وهو
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن.
عن وكيع بن عدس.
وكيع بن عدس وهو مقبول أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن عمه أبي رزين.
عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. والحديث فيه هذا المقبول، ولكن الألباني ذكر له شاهد يعني بلفظ آخر قريب منه، فيعني يكون عاضدا له.
نقول هل يستفاد من هذا الحديث أن الرؤيا إذا لم تعبر لا تقع، لقوله على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت؟
الشيء الذي قدره الله وقضاه يقع، لابد أن يوجد، وإذا كان يعني شيء قدر على أساس التعبير وما حصل التعبير، وأنه يعني هذا بني على هذا، وأن هذا ما حصل وهذا ما حصل، مثل يعني شر يحصل ودفع بصدقة أو دفع بأمر يقتضيه، وأن حصل سبب وحصل مسبب، يعني يمكن، ولكن لا يعني ذلك أن 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 الوقوع يعني أنه التعبير يحصل معه الوقوع، لأنه قد يكون التعبير غير صحيح، وقد تكون رؤية غير صحيحة وتكون كاذبة لا تصدق.
قال حدثنا النفيني قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره.
ثم رد أبو داود حديث
أبي قتادة،
حديث أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري، أن النبي قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا هي التي ليست أضراب أحلام، وإنما هي رؤيا يعني قد تنفع وقد تضر، والحلم من الشيطان الذي هو أضراب أحلام، والذي يتلاعب في الإنسان في نومه مثل ما يتلاعب به في يقظته، الشيطان يتلاعب في الإنسان في يقظته وفي منامه، فيحصل له يعني مما أشغل نفسه فيه في اليقظة يحصل له في المنام، وقد يكون يعني يحصل له شيء في المنام لا علاقة له في اليقظة ولكنه من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ بالله منها فإنها لا تضره. وهذا من الأداب التي تجعل الإنسان يسلم أو يتخلص من الفزع الذي أصابه بسبب ما رأه في النوم، فإنه يأتي بهذه الأشياء وإنها لا تضره، وهذه من الأسباب التي تجعل تلك الرؤيا لا تضره ولا تقع على وجه يضره.
قال حدثنا النفيلي.
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن الزهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قتادة
الحارث بن ربيعة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب في الستة, وهذا حديث مسلسل بصيغة سمعته, لأن كل واحد من رواه إلا شيخ أبي داود.
نعم,
شيخ أبي داود, والباقون كلهم يقول كل واحد سمعته فلان يقول سمعته فلان يقول سمعته فلان يقول إلى آخر الحديث.
قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا أكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه.
وهذا حديث جابر رضي الله عنه, وفيه ما في الذي قبله زيادة التحول عن الجنب الذي كان عليه. وعلى هذا فقد ورد يعني من الأمور التي يفعلها الإنسان ومن الأداب التي تفعل عند حصول ما يكره في منامه أنه يصلي وأنه ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله منها ويتحول عن الجنب الذي كان عليه عندما حصلت هذه الرؤية المحزنة.
قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني.
يزيد بن خالد الهمداني هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وقتيبة بن سعيد.
وقتيبه بن سعيد مرة ذكره.
عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي بن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أربعة. إسناد.
أين؟
وهذا رباعي من أعلى سنين عند أبي داود.
مع أن السنة أن يكون على جنبه الأيمن. فإن تحول فيكون على جنبه الأيسر.
على كل هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
أو وقتي يعني تحول ثم يرجع مرة ثانية.
يمكن نعم.
قال حدثنا أحمد.
وقد ينام. أقول وقد ينام هو على هذا الجنب.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو
لكأنما رآني
أو فكأنما رآني تلوبي, فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هذا يحمل على يعني أمرين, إن كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وقد وكان لم يره ثم رآه في المنام فإنه قد ييسر الله له أن يراه ثم يرى أن ما رآه في المنام مطابق لما رآه في اليقظة, وهذا في من كان في زمانه عليه الصلاة والسلام. أسلم إنسان أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره عليه الصلاة والسلام ولكنه رآه في المنام فيتيسر له أن يراه وأن يهاجر إليه أو يلتقي به في حجته حجة الوداع أو أي مكان يلقاه فيه فيكون ما رآه في المنام مطابقا لما رآه في اليقظة. أو فكأنما رآني يعني معناها أنه يعني بمثابة من رآني, وذلك أن الشيطان لا يتمثل به, أي لا يتمثل به على هيئته التي يعرفها أصحابه, وإلا كون الشيطان يأتي ويقول أنه رسول الله ويكون على هيئة لا ليست هي هيئته صلى الله عليه وسلم فهذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسان رأى في المنام شخصا قزما أو رأى شخصا عملاقا أو رأى شخصا ليس له لحية أو رأه على هيئة خبيثة قبيحة لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإنما يكون تكون رؤية مطابقة إذا كانت على الهيئة التي وصفها أصحاب رسول الله أو التي يعرفها أصحاب رسول الله. وقد ذكر الترمذي في الشمائل أورد حديثا أو أثرا عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو من التابعين, فقال له صف لنا هذا الذي رأيت صف لنا هذا الذي رأيت, فوصفه قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئا, لو كنت رأيته كما رأيناه لما زدت على هذا الوصف, يعني معناه أن رؤياك مطابقة للذي نعرفه من هيئته ومن صفته ومن صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فذكر رؤية مطابقة. ولهذا يعني لا يقال إن من رأى النبي في المنام خلاص يعني رأى، لا، يمكن أن رأى شخصا ليس هو رسول الله، والشيطان لا يتمثل به على هيئته، وقد يتمثل به على هيئة أخرى. يعني يكون هيئة الإنسان بهيئة يعني ليست هيئة الرسول ويقول أنه الرسول، يمكن يحصل، يمكن يحصل. ولكن الذي لا يمكن يحصل أنه لا يأتي على هيئته التي هي هيئته صلى الله عليه وسلم. الشيطان لا يتمثل به على هيئته، ولكن كونه يأتي على هيئة أخرى، يعني يراه على هيئة مزرية، هيئة قبيحة، هيئة غير لائقة، يراه على غير أوصافه الخلقية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال له إنه، لا يقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من رآه يعني كما جاء في بعض الأحاديث، من رآني فقد رآني، يعني معناه أنه رآه على هيئته، من رآه على هيئته في المنام فقد رآه، لأن تلك هي هيئته. وقول سيراني أيضا يمكن أن يفسر بأنه يراه بعد الموت ويراه في الدار الآخرة، ويعني ويكون يعني رؤيته حق، وتكون رؤيته حق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرة ذكره.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة مرة ذكره أيضا.
تفسر البعض هذا الحديث على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه سيراه في اليقظة، يعني في الجنة، فهي بشارة للمؤمن، هل هذا صحيح؟
والله أقول عسى أن يكون ذلك صحيحا، ومعلوم أن المؤمنين كلهم سيدخلون الجنة، ولا يحرم الجنة إلا الكفار، ومعلوم أن كل مسلم وإن ارتكب من الذنوب ما ارتكب وشاء الله أن يعذبه ويدخله النار فإنه يعذب فيها، ولكنه لا بد وأن يؤول أمره إلى الجنة وأن يكون من أهل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار. وكل مسلم وكل مؤمن فإنه يكون في الجنة، إما في أول الأمر وإما في آخر الأمر.
يقول هل يجوز الاعتماد على الرؤيا في إثبات شيء أو إنكاره، كمن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له شيئا أو يأمره افعل كذا أو لا تفعل كذا؟
كما هو ليس هناك تشريع، ليس هناك تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والشريعة مستقرة ولا يؤخذ أحكام شرعية، ولكن يعني كونه يعني يحصل منه يعني أمر بشيء يعني طيب يعني لا يخالف يعني أبل، هو مطابق لما جاء عنه ولما جاء في شرعه، كان يأمره بصدقة أو يأمره بعمل يعني مطابق لما يمكن أن يأتي به، ولكن هذا كما هو معلوم إذا كان على الهيئة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحابه والتي دونت في كتب الحديث. الصدقة كمان مأمور بها في كل وقت وحده، لا تحديد يعني كان يحدد يعني شيء وكذا، المهم انه يعني اذا امر بصدقه فان الصدقه لها اثر.
فمثلا هذا يقول
لكنه لا شيء يعني ليس في الشريعه ولا يتفق مع الشريعه، هذا يعني لا يعتبر رسول، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا اتى بشيء يخالف الشريعه او يامر بشيء يخالف الشريعه، هذا الذي راه ليس رسول الله عليه الصلاه والسلام.
هذا يقول ادعى رجل في بلادنا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفر بئر خارج البلد وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم، مع العلم بأن هذا الرجل من جنس الصوفية، هل هذا ممكن؟
والله إذا كان من المنحرفين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فغالبا ما تكون يعني رؤيا صحيحة، أقول لا تكون صحيحة إذا كان من المنحرفين على الجادة.
هل للإنسان أن يتمنى ويدعو الله أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
والله الإنسان يتمنى يرجو الله أن يريه وياه في الجنة، وهذا هو المهم.
رجل عندنا يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، ويأتي أحيانا لصلاة الفجر وهو حزين، فيسأل ما بك؟ يقول الليلة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أي ذنب أنا فعلت، هذا الرجل فتن الشباب
والله ما هو بعيد أقول ما يبعد أنه في عقله خلل.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة.
ثم أورد أبو داود حديث
ابن عباس
حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، يعني معناه أنه لما صور صورة في الدنيا وقد منع من ذلك وحرم عليه ذلك فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومعنى ذلك أنه يعذب يعني هذه المدة التي يعني مطلوب منه أن ينفخ وليس بنافخ ولا يقدر على النفخ وليس بإمكانه أن ينفخ الروح فيها. وهذا تحذير من التصوير وترهيب منه. ومن تحلم، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب الرؤيا، ومن تحلم حلما،
ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة،
ومن تحلم يعني زعم أنه رأى في منامه رؤيا وهو كاذب فيها، وإنما يعني أخبر بخبر كاذب وأنه رأى في منامه شيئا وهو لم يره، فإنه يكلف بين أن يعقد شعيرة، والشعيرة هي حبة الشعير التي يعقد طرفيها، فإنه لا يمكن أن يعقد طرفيها وأن يجمع بين طرفيها ويعقد ما في رأس حبة الشعير من الجزء الناتئ من هنا ومن هنا حيث يجمع بعضهما إلى بعض ويعقدها، لا يمكنه ذلك، ومعنى ذلك أنه يكلف أمر لا يطيقه ويعذب عذابا على هذا الفعل الذي فعله، وهو أنه أرى عينيه ما لم تريا، وأي أنه كذب في رؤياه وأخبر بأنه رأى. ويمكن أن يكون يعني هذا الذي ذكر أنه يرى الرسول كل يوم أنه يعني من جنس من هذا القبيل، يمكن أن يكون كاذب، وأن يعني وأنه يعمل مثل هذه الأعمال من أجل يفتن الناس، أو من أجل يريد أن يحصل من الناس شيء، أو يريد منهم أن يعظموه وأن يجلوه، أو يعني يقدموا له ما يريد أن يقدم إليه، أو غير ذلك من الأسباب التي تدفع الناس إلى الكذب، يعني سواء في اليقظة أو في المنام.
ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة.
ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه، يعني لا يريدون أن يسمع، يعني هم لا يريدون أن يسمع، يعني يفرون به أي بالحديث عنه بحيث لا يسمعه، وهو يعمل على أن يسمعه. صب في أذنه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب، الرصاص المذاب يعني عقوبة له، لأنه لما كان استمع سماعا لا يجوز له صب في أذنه الآنك، كما أنه سعى إلى أن يدخل في أذنيه هذا الذي فر أهله أو أهل ذلك الكلام منه حتى لا يسمعه، وهو تتبع ذلك من أجل أن يصل إليه، فإنه يعاقب بهذه العقوبة، والجزاء من جنس العمل.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح الثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وسليمان بن داود،
وسليمان بن داود المهري وهو
العتكي
هو العتكي،
نعم،
غير المهري، العتكي المهري هو مصري، وهذا ايش هو شيخ العتكي، هو يعني فيه الزهراني وفيه المهري وفيه العتكي.
المهري ابو الربيع المصري،
إيه؟
هذاك المهري،
مهري
أبو الربيع المصري،
البصري،
والعتكي هذا أبو الربيع الزهراني، البصري،
أبو الربيع الزهراني،
البصري نزيل بغداد،
الزهراني،
نعم،
هو العتكي،
نعم،
نعم، وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي،
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي،
عن حماد،
نزيل، إيش مسدد،
مسدد،
نعم، حماد بن زيد، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أيوب عن عكرمة،
يعني إذا جاء حماد يروي عن مسدد أو يروي عن سليمان بن حرب فإنه حماد بن زيد، وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه أبو موسى بن إسماعيل الكبوذكي فالمراد به حماد بن سلمة. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن يعني ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة متجاورتان، الأولى ترجمة حماد بن زيد ثم ترجمة حماد بن سلمة، وبعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلا ذكر فيه العلماء أو الشيوخ الذين يعني أو التلاميذ الذين يروون عن هذين الشيخين اللي محمد بن زيد وحماد بن سلمة, وأنه إذا روى عنه فلان وفلان فهو حماد بن زيد, ويروى عنه فلان وفلان فهو حماد بن سلمة.
عن أيوب عن عكرمة.
عن أيوب ابن أبي تيمية مرة ذكره, عكرمة هو ابن مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مرة ذكره.
هذا الوعيد في من صور صورة جاء عدد من الأسئلة, هل يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي والفيديو؟
الصورة الفوتوغرافية هي صورة, وكبار المشايخ يعني في هذا العصر, ومنهم شيخنا الشيخ عبد بن باز له رسالة في هذا اسمها الجواب المفيد في حكم التصوير, وكذلك شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه كان إذا قيل له أن الصورة الفوتوغرافية أنها ليست مثل الصور الأخرى التي تنقش, قال هي يقول لها صورة ويقول الذي يعملها المصور, هي اسمها صورة والذي يسويها يقال له المصور. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول يعني أنها ظاهرية عصرية, الذي يقول أن هذه يعني لا يقال لها صورة أن هذه ظاهرية عصرية, يعني معناها أن الصور الأخرى قالها صورة اللي في قماش, وإذا كانت يعني صورة فوتوغرافية ما يقال لها صورة, هذا مثل عمل أهل الظاهر, يقول أهل الظاهر الذين يعني يجعلون يعني شيء معين هو المعتبر وغيره لا يلحق به ولا يعتبر مثله ولا يماثله. فالحاصل أن الصور الفوتوغرافية هي من الصور وهي داخلة من تحت التصوير, وأن الواجب هو الحذر يعني من ذلك إلا ما تدعو إليه حاجة أو ضرورة, يعني مثل ما يتعلق بأمور لا بد منها مثل جواز السفر أو يعني رخصة قيادة أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إليها, فهذه لا بأس بها إن شاء الله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع, وأتينا برطب من رطب بن طاب, فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب.
ثم رجع أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أنه قال رأيته كأننا في دار عقبة بن نافع بن رافع, وأتينا بتمر من رطب ابن طاب. فأول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرفعة لنا في الدنيا وهذا مأخوذ من رافع ابن رافع, والعاقبة لنا في الآخرة مأخوذة من عقبة, وأن ديننا قد طاب هذا مأخوذ من رطب بن طاب, وهذا يعني من التأويل الذي يؤخذ من الألفاظ, والتأويل قد يكون من الألفاظ مثل ما جاء في هذا الحديث, قد يكون يؤخذ من الألفاظ ويستنتج من الألفاظ كما جاء في هذا الحديث, وأن ديننا قد طاب. وابن طاب هو رجل يعني كان التمر ينسب إليه أو الرطب ينسب إليه أو نخل أو بستان ينسب إليه فيقال له تمر بن طاب, يعني نوع من التمر معروف بهذا الاسم يعني ينسب إلى شخص معين هو ابن طاب.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد.
موسى بن إسماعيل مرة هو تبو ذكي ثقة خبير أصحابك الستة, وحماد بن سلمة ثقة أخرجه بخاري فريقا مسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحابك الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه وقال مرة ذكره هو الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التساؤب.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. في الأمس جاء حديث أن العي من الإيمان والفصاحة من النفاق, فأشكل ما معنى إيش المراد بالعي؟ فالأخ يقول روى الترمذي
العي ولا العين هو؟
لا
أنا كنت فهمت في العين.
لا العي.
العي.
أيوه. روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق, كتاب في جامع الترمذي. وقد صحح الحديث الألباني رحمه الله. قال أبو عيسى الترمذي والعي قلة الكلام, والبذاء هو الفحش في الكلام, والبيان هو كثرة الكلام. وقال المبارك فوري في التحفة قوله الحياء والعي أي العجز في الكلام, والمراد به في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم من النثر والشعر لا ما يكون للخلل في اللسان. قاله القاري انتهى.
أنا أمس فهمت العين. إذا قلت العين الإيمان إيش يجيب العين الإيمان؟ وعلى كل يعني العي يعني يكون محمودا ويكون مذموما، وهو يعني إذا كان الحديث قد ثبت فإنه يحمل على ما فسر من أنه السكوت عما لا يعنيه، والسكوت على عما لا ينبغي، وكل إنسان يعني يكون يعني كلامه قليلا وسماعه أكثر، مثل ما قال أبو حاتم ابن حبان في كتابه روة العقلاء، قال أن الله عز وجل خلق أذنين ولسانا يعني واحدا حتى يكون الإنسان يعني يسمع أكثر مما يقول، يعني سماعه أكثر من قوله. ومعلوم أنه يعني يفسر بهذا المعنى أنه مستقيم. وأما العي الذي هو العجز وعدم القدرة على الكلام مطلقة الذي هو ضد الفصاحة، والإنسان الذي يعني هذه صفة مذمومة، وقد يعني جاء في الأثر أن شفاء العي السؤال، يعني كل إنسان يعني عنده إعياء وعنده عدم قدرة على شيء يحصل عن طريق السؤال. نعم نعم، يشبه الحديث اللي مر بنا، الحديث اللي مر بنا غر كريم والمنافق يعني حب لئيم.
يقول: هل على المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها عدة وهل لها إرث؟
نعم لها العدة والميراث، جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت سنة بذلك أن عليها العدة ولها الميراث.
يقول: أنا والله الحمد وفقني الله للحج حجة الإسلام والعمرة عدة مرات، والآن عند وصولي من بلادي في رمضان اعتمرت عن أحد قريباتي، وأحب أن أحج عن أحد من الأقارب، وكذلك إذا اعتمرت أحب أن أعتمر عن جميع أقاربي مثل أجدادي وجداتي الأموات رحمهم الله. فقال لي أحد الأخوة: ينبغي أن تعتمر عن نفسك، ما علمه أني قد اعتمرت، على أني أرجع إلى حديث ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، فما هو الصحيح؟
كل إنسان يحرص على أن تكون عمره لنفسه وأن يدعو لأمواته، هذا هو الذي ينبغي. وإن اعتمر عن أحد فإنه جائز، لأن السنة جاءت في جواز ذلك. لكن كون الإنسان يكون عمره وحجاته لنفسه ويدعو لأقاربه ولمن شاء من المسلمين أو يدعو المسلمين أو لمن شاء منهم، فإن هذا هو الذي ينبغي.
يقول: ذكر لنا أحد المشايخ ممن يدرس التفسير عند مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هل هما في الجنة أو النار، قال أن أحد مشايخه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه إشارة معناها أن لا تخوض في هذه المسألة، فما رأي فضيلته؟
والله يعني يؤخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ بهذه الرؤية. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أبي وأباك في النار، وحديث الاستئذان أن يرسل ربه استئذانه بأن يزور قبر أمه بأن يدعو لأمه أن يسافر لها فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له، وأنزل الله عز وجل في ذلك ما كان النبي والذين آمنوا يسافر المشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديث الصحيحة هو الذي يبنى عليه. وأما هذه الرؤية التي مخالفة للشرع فإنه لا يلتفت إليها، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له هذا الكلام.
رجل أفطر في صوم قضاء متعمدا، ماذا عليه؟ هل يقضي اليوم بيومين؟
لا، يقضي يوم واحد، ولكنها لا يجوز الإنسان أن يترك الواجب الذي أوجبه الله عليه وقد دخل به، فإن قيامه فعل واجب ثم يتخلى عنه ويلقي الدين في ذمته هذا مذموم، ولكن الوجوب الذي يجب عليه هو قضاء يوم واحد فقط.
هل ثبتت أحكام شرعية برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟
رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم، رؤيا الأنبياء وحي، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤى رآها فإنه وحي من الله، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك كانت تقول: كنت أحب أن يرى رسول الله في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت ولشاني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. يعني كانت تتمنى أن يحصل له وحي عن طريق النوم، ومعلوم رؤيا الأنبياء وحي. وقصة إبراهيم أن يرى في المنام أن النبي أذبحك، انظر ماذا ترى.
هل يجوز لمن رأى أباه الميت يأمره برد بعض الحقوق إلى بعض الناس كالديون والودائع، لا سيما وأننا نجد كثير من الروايات عن السلف في مثل هذا، هل يعتمد على مثل هذه الرؤى؟
والله لا شك الاحتياط في هذا، إذا كان رأى أباه وقال إنه له دين أو لفلان عليه دين، لا شك الاحتياط هو تبرئته ما دام أنه يعني حصل له ذلك، لأنه في ذلك تخليص ذمته.
يقول يوجد في المدينة النبوية مسجد إمامه في صلاة العشاء بعد الركوع يوميا يدعو على الدول الكافرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التثاؤب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التثاؤب.
ما جاء في التثاؤب
يعني ما جاء فيه من أحاديث تبين أحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك. والتثاؤب هو ما يحصل من الإنسان عندما يكون فيه يعني كسل وخمول، ويكون غالبا نتيجة عن يعني كثرة أكل، فإنه يترتب على ذلك أن الإنسان يتثاءب، وهو يدل على الكسل وعلى الخمول، والشيطان يعني يريد هذا الشيء، لأن كل ما فيه ضرر على الإنسان وكل ما فيه خمول وضعف في الإنسان يريده الشيطان. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يتثاءب فإنه يتأدب بآداب، فمن هذه الآداب ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده المصنف، وهو أن الإنسان إذا تثاءب يمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، وذلك أنه إذا أمسك على فيه فإنه يمنع فمه من الانفتاح ويكظم هو ما استطاع ويضع يده على فيه، لأن ذلك يمنع من حصول التثاؤب على وجه يعني يفرح الشيطان ويريده الشيطان. وجاء في هذه الرواية أنه يدخل، الشيطان يدخل من فيه، وجاء في رواية أخرى أنه يضحك يعني معجب ومسرور بما يحصل للإنسان من ذلك الوصف وتلك الهيئة الكريهة التي هي غير مرضية وغير مستحسنة، فإن الشيطان يفرح بذلك ويضحك من ذلك سرورا وابتهاجا. والحديث الذي معنا فيه أنه يدخل، ويمكن أن يكون كل من الأمرين يحصل، فيحصل منه الدخول، ومعلوم أن الشيطان يجري من عدم مجرى الدم، ويحصل منه الضحك فرحا وسرورا بهذا الشيء الذي فيه مضرة على الإنسان وفيه كسل وخمول. إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخل.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا هو الذي أثنى عليه الإمام أحمد وصفه بأنه شيخ الإسلام. أحمد بن عبد الله بن يونس قال عنه الإمام أحمد هو شيخ الإسلام.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سهيل.
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته في البخاري مقرونة. أما مسلم فإنه روى عنه على سبيل الإفراد، ومما رواه عنه حديث الدين النصيحة الذي رواه مسلم في صحيحه: الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله، فإنه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأما البخاري فإنه لم يخرجه في صحيحه، ولكنه أورد في ترجمة باب في وهو قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهو يدل على صحته عنده ولكنه ليس على شرطه.
عن ابن أبي سعيد
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة خليه البخاري
تعليقا
عن مسلم أصحاب السنن.
نعم
البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنن.
عن أبي
أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبة الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر مقصده بن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، بلغت أحاديثهم ما يزيد على الألف، وفيها ما زاد على الفين، وفيها ما زاد على ذلك.
ذكر صاحب العون في قوله فإن الشيطان يدخل، قال إما حقيقة أو المراد بالدخول التمكن منه.
على كل هو التمكن يعني حاصل والدخول ممكن، والأصل هو الحقيقة، والأصل هو الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من أجل مجرى الدم.
يقول الأخ ولو كان هذا الإنسان قد أتى بأذكار اليوم والليلة، والأذكار يكون فيها حرز من الشيطان، فكيف يدخل في هذه الحالة؟
أقول لا شك إن أن 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 إذا جاء سبب أو وجد سبب يعني يتمكن الشيطان يعني من الإنسان، ومعلوم أن الحرز يعني أنه لا يضره، يعني معناه أنه لا يحصل ضرر، وأما كونه يعني يدخل وكونه يحصل منه شيء يفرحه وشيء يسره هذا يمكن.
ثم ما نقله عن العراقي في أن أكثر الروايات إطلاق التساؤل، وفي رواية تقييده بحال الصلاة.
قضية الإطلاق حمل المطلق على المقيد هذا غير صحيح، ومعنى ذلك أن الحكم يكون في المقيد دون المطلق، وأنه خارج الصلاة لا يكون. فإذا كان المراد به أن الحكم يتعلق بالصلاة وأن ما كان خارج الصلاة فإنه لا يحصل له هذا الحكم، هذا غير صحيح. وأما إذا أريد به أن الحكم عام ولكنه في الصلاة يتأكد ويكون أمره أخطر وأمره يعني أشد، وأن يكون هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد ما يمكن أن يشمله، ويكون ذلك من أجل التأكيد ومن أجل أن ذلك أهم وأن ذلك أشد، لا شك أنه الصلاة أشد، لأنه فيه إشغال الإنسان عن صلاته بهذا الذي حصل له من الكسل والخمول، ولا شك أن هذا يسر الشيطان. لكن كونه يقال أن الحكم أن المطلق محمول على المقيد، وأن المقصود يعني ما كان داخل الصلاة وما كان خارج الصلاة، هذا لا يستقيم. وإن أريد به أن الحكم واحد في داخل الصلاة وخارج الصلاة ولكنه في داخل الصلاة أشد، لأنه مشتغل بعبادة وهو يريد أن يلهيه عن عبادة، وأن يشوش عليه في عبادته، وأن يفسد عليه عبادته، وأن يصرف عن عبادته، هذا كلام صحيح.
قال حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال في الصلاة فليكظم ما استطاع،
ثم أرد رواية ثانية وقال في الصلاة، وكونه في الصلاة يعني لا يدل على يعني قصر ذلك على الصلاة يعني كما أشرت، والحكم أنه يكظم ما استطاع في الصلاة وغير الصلاة، وإن غلبه غطى وضع يده على فمه في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني يمسك في فمه في الصلاة وفي غير الصلاة.
قال حدثنا ابن العلاء،
ابن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سهيل نحوه،
عن سهيل بن أبي صالح نحوه، يعني نحو ما تقدم يعني بنفس الإسناد.
قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب استنادا إلى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
لا أعلم أنه جاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند التثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فقول الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان لأن هذا منه لا بأس بذلك، لأن هذا من الشيطان، فهو يتذكر أن هذا من الشيطان وأن هذا يعجب الشيطان وأن هذا يريد الشيطان فيتعوذ بالله من أجل هذا لا بأس، أما كون يقول أن في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في أن الإنسان يتعوذ عند التثاؤب, ما لا نعلم شيء يدل على ذلك, لكن إذا فعل من أجل أن التثاؤب من الشيطان ومن أجل أن هذا أيضا نزغ من الشيطان فإنه لا بأس.
كيف يضع المتثائب يده اليمنى أو اليسرى؟ وهل ورد حديث صحيح أنه إذا كان اليسرى في بظهرها واليمنى يكون براحتها؟
ما أعلم, أقول ما أعلم تفريق, يعني جاء وضع اليد مطلق وسواء وضع اليمنى ولا اليسرى.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب, فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه.
ثم رجع أبو داود حديث أبي سعيد أبو سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاة من الله والتثاؤب من الشيطان.
إن الله يحب
العطاة ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب. العطاة محبوب من الله عز وجل لأن فيه استخراج يعني أشياء يعني في الدماغ يعني يتخلص منها ويكون فيه نشاط فيكون محمودا والله تعالى يحبه. وأما التثاؤب فإنه الله تعالى يكرهه لأن هذا فيه ثقل وفيه كسل وفيه خمول, وهذا مما يريده الشيطان ويعجب الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع, يعني يحاول أن يكظم يعني ذلك النفس الذي يظهر من فمه ويؤدي إلى انفتاحه وهي هيئة مستقذرة وهيئة مستكرهة, فإنه يكظم ما استطاع, يحاول أن يطبق شفتيه وأن لا ينفتح يعني فمه بهذا التثاؤب. فإن غلبه وصار لا بد من الانفتاح فإنه يضع يده على فيه لأنه بذلك يعني يمنع من زيادة الانفتاح في الفم ويمنع أيضا من حصول الصوت الذي يكون نتيجة لهذا الانفتاح. ولهذا قال في الحديث إن إذا تثاب فليكن ما استطاع ولا يقل ها ها يعني ها ها صوت يعني حكاية للصوت الذي يخرج من الفم عند التثاؤب, يعني مو معناه يقول هذه يعني هالكلام هذا وأنه يعني الإنسان ينطق به, وإنما هو حكاية عن الصوت الذي يخرج بسبب هذا الانفتاح وبسبب هذا النفس. وهذا مبالغة في التثاؤب, يعني كونه يقول مثل هذا الكلام معناه أن التثاؤب يعني بلغ حده وبلغ نهايته وصار على هذه الهيئة الكريهة وصار منه هذا الصوت الذي هو صوت خروج النفس منه. وليس معنى ذلك أن الإنسان يقول ها يعني ينطق بها ويأتي بها, وإن مقصود ذلك حكاية الصوت صوت النفس الذي يحصل نتيجة لهذا الانفتاح وخروج النفس بهذه الطريقة. ثم قال إن الشيطان يضحك يعني يضحك سرورا لأنه وجد ما يسره ويعجبه, وفي هذا إثبات أن الشيطان يضحك وأنه يحصل منه الضحك يعني فرحا بما يسوء الإنسان وبما لا خير فيه للإنسان, كما جاء أنه يأكل ويشرب, يأكل بشماله ويشرب بشماله, فكذلك أيضا جاء عنه أنه يضحك يعني فرحا وسرورا لحصول الهيئة التي يكرهها الله وهو نفسه يحبها.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون
الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب
محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد المقبري
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه هو كذلك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وأبو سعيد يروي أبو سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة, وسعيد بن أبي سعيد أيضا يروي عن أبي هريرة. ويروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة, وهنا روى عنه بواسطة أبيه.
قال رحمه الله تعالى باب في العطاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته شك يحيى.
ثم رد أبو داود باب في العطاس يعني وما يتعلق بآدابه. فقد مر أن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب, والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أبي هريرة هذا أنه كان إذا عطس وضع يده وضع ثوبه على فمه وغض صوته يعني بالعطاس, لأن كونه يضع يعني ثوبه على وجهه عند حصول العطاس يعني فيه فوائد. وضع الثوب على الوجه على الفم والأنف في حال العطاس فيه فوائد, أولا يخفض الصوت, والأمر الثاني يمنع من حصول أشياء تتطاير يعني وتنتشر بسبب العطاس, فإن هذا الوضع يمنع من انتشارها سواء عليه أو على من حوله, يعني يحصل رشاش أو يحصل يعني شيء بسبب العطاس الذي يحصل بقوة تخرج من الدماغ فينتج عنه أن يخرج من أنفه أشياء, فهذا يمنع من وصول من خروجها يعني سواء على جسمه أو على من يكون حوله. فإذا فيه أو من فوائده هذا العمل يعني خفض الصوت والحيلولة دون يعني قوته وارتفاعه يعني بصوت العطاس, وأيضا الحيلولة دون ما يمكن أن يخرج بسبب قوة العطاس وخروج شيء من الدماغ بهذه القوة يعني تتطاير على جسده أو على ما يكون حوله.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته شك يحيى.
يعني خفض أو غض شك يحيى أحد الرواة.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان